Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Dualiya min Uppsala, Schweiz.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-4580.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين ببرنامجنا العربي لهذا اليوم الأربعاء 27 من شهر رجب 1440 هجري والموافق 3 من نيسان إبريل 2019. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقراتنا المتنوعة.
لقاء اليوم.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم بلقائنا الأسبوعي. لقائنا اليوم مع الأستاذ الكاتب والصحفي رشيد الحجي. ولد في فلسطين عام 1946، تخرج من كلية الأداب جامعة دمشق قسم الجغرافيا عام 1970، حصل على دبلوم التأهيل التربوي جامعة دمشق عام 1974، ودبلوم في المناهج وأصول التدريس من جامعة دمشق 1978. عمل مديرا للتخطيط في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية. يقيم في السويد منذ شباط فبراير 1979. بدأ عمله الصحفي والإعلامي في السويد منذ بدايات الثمانينات من القرن الماضي. عمل مدرسا لمادة الاندماج الاجتماعي في السويد. عمل مترجما محلفا بين اللغتين السويدية والعربية منذ العام 1984. عمل مراسلا في الإذاعة السويدية القسم العربي ما بين عام 1994 و1995. كتب العديد من المقالات والدراسات في الصحف العربية والسويدية. عمل مراسلا للتلفزيون السويدي في الأعوام 1996 و1998. أهلا وسهلا فيك أستاذ رشيد، شرفتنا.
أهلا، وأنا لي شرف أن أكون بحضوركم.
خلينا نحكي شوي عن مرحلة الطفولة والشباب وتأثير على المسيرة الأدبية والثقافية بحياتك.
صحيح، هي فترة طويلة، صار لها 73 سنة، إلا أنه السنوات الأولى من حياتي في فلسطين أعتقد هي اللي تؤثر على طبيعة شخصيتي بشكل دائم. لأنه لما كان عمري سنتين صارت النكبة، وعائلتنا كانت بصفد تسكن، هجوا العالم. أمي حملت أخي، حملتني على كتافها، وأخي الكبير كان عمره 4 سنين مسكته من إيده، وهي كانت حامل بالشهر التاسع تقريبا. فالمنظر اللي شافه طفل عمره سنتين من هجرة الناس والخوف وآلام الأم، يعني هذا لا زال مطبوع في ذهني يعني. وعلى الطريق هي يعني أمي صابها الطلق وراحت خلفت الطفل الثالث على الطريق تقريبا. وصلنا إلى سوريا، إلى دمشق، عشنا عند العائلات وبعدين بالمخيم. طفولة كانت تعيسة جدا.
مخيم اليرموك.
نعم. فالطفولة كانت بفقر شديد يرثى له يعني،
كحال جميع
عايش. أيوة، كحال جميع الناس اللي كانوا معانا في المخيم. والمخيم كبداية كان كله تراب، ما في مي، ما في كهرباء، وإحنا نروح على المدارس ندرس على الشمع على الضوء الفانوسة تبع الكاز. فيعني طبعت حياتنا بشكل كبير موضوع الهجرة وموضوع الفقر. والفقر كان جماعي وهذا يعني كان يخفف علينا أنه مش بس أنت المصاب. اللي أثر أكثر هو الأهل لما كانوا يقعدوا ويحكوا عن مثلا قديش صفد حلوة قديش حيفة حلوة قديش كذا، فصار عقلنا كصغار يعني يصور شو هاي البلد اللي تهجروا أهلنا منها قديش حلوة تشبه الجنة مثلا، ويقارنها الواحد فينا مع الحياة في المخيم التعيسة يعني من الفقر من يعني. فصار الإنسان ينظر لفلسطين نظرة خيالية ذات صفة مثل صفات الجنة يعني، إنه شو هاي الجنة اللي عم يوصفوها يعني، وإحنا قاعدين بالمخيمات عم ننتظر على الدور مشان ناخد بالأعاشة مشان ناخد الطحين ولا الزيت ولا الرز ولا.
في عندي هون رغم الوضع الاقتصادي السيء خلينا نقول بشكل عام، إلا أنه تابعت تحصيلك العلمي لغاية العام 1979 اللي هو تخرجك من جامعة دمشق، فقديش كان في صعوبة بين الوضع الاقتصادي وبين التحصيل العلمي يعني بالنسبة لرب الأسرة؟
بما يخص الطفولة والفقر كان أبي يضطر أن نروح إحنا أنا وأشتغل وأنا طفل مثلا كان عمري 10 سنوات أجي من المدرسة اللي عند أبي على المحل نشتغل للمساء وبعدين يقول لي روح مثلا على البيت، أو إذا ما عنده شغل كنا نطلع نبيع كروت معايدة مثلا في سوق الحمدية أو نبيع راس بعجوة أو ما شابه يعني. فكان نسد. هلأ أخي الكبير مثلا ترك المدرسة بالصف الثامن وكان شاطر جدا فقط مشان يعيل يساعد الإعالة في البيت لأبي، إلا أنه كنت أنا مصمم على أنه الدراسة شغلة مهمة ككل الفلسطينيين، لأنه ما كان في مجال للزراعة والصناعة وإنما التعليم أمام الفلسطينيين. فتابعت الدراسة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية والجامعة في جامعة دمشق.
أنا بعد ما أنهيت تحصيلك العلمي والتحقت بعمل كمدير للتخطيط بالشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية انتقلت بعدها للسويد.
صحيح.
هذا بدي يا ريت تحكي لنا شوي عن تأثير الانتقال انتقالك إلى السويد على مسيرتك الثقافية.
أنا ما كنت أقرأ كتب كتير لأنه كان عندي يعني اهتمام بالشغل مشان إعالة العائلة. فتزوجت أنا في عام 73 بعد إنهاء الخدمة العسكرية وخلفت ولدين، لكن ضاقت الأمور لأسباب تانية ما في الداعي لذكر حاليا. اضطريت للهجرة إلى السويد. جيت في 8 شباط فبراير يعني 1979. أدركت لما جيت لهون أدركت على أنه اللغة السويدية مهمة جدا للإنسان إذا بده يعيش في المجتمع الجديد. فكان تركيزي بالسنة الأولى تركيز شديد جدا يعني أدرس كل يوم حوالي 7 ساعات حتى أتقنت إلى حد كبير اللغة السويدية. وكان في شيء آخر وهذا بتمنى الكل يعمله في المجتمع السويدي، هو مجتمع جمعيات باهتمام معين. فكان في جمعيات للشعب الفلسطيني مثلا جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني، فانضميت له مشان أقدر أمارس اللغة مع الناس هناك.
هذا الموضوع حنأتي عليه لاحقا، لكن خلينا بعد انتقالك على السويد وإتقانك نوعا ما للغة السويدية، كيف بدأت مسيرتك الثقافية ككاتب وصحفي في السويد؟
ارتباطي مع الجمعيات السويدية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني خلتني أقرأ أكثر بالكتب اللي تتخص القضية الفلسطينية. فلما صرت أعرف أكثر صرت أهتم أكثر، بدأت كتبت في أول مقال كتبته في عام 82 مثلا في اللغة السويدية. ولكن في عام 85 في نزلت على تونس لحضور مؤتمر لجبهة التحرير الفلسطينية، التقيت مع رئيس التحرير تبع مجلة الأفق اسمه محمود الزايد طلب مني انه اكتب، قلت له والله كتابتي باللغة العربية ضعيفة يعني، لكن قال لي هو، وهذه شغلة مهمة جدا، قال لي الساحة السويدية شبه خالية ما بنعرف شيء عنها، لذلك اكتب حتى لو كان في اللغة العامية اكتب وانا بعيد التحرير المادة، لانه انت تضيف لنا معلومات جديدة عن مجتمع بالنسبة لنا مكتوم. فهون بدأت المسيرة الكتابية. لما رجعت على السويد كتبت البحث الأول اللي هو الفلسطينيين في السويد، ففاجأني أنه بعد أسبوعين المجلة بتنزل، والعدد الأول كان نزلوا المقالة على 3 حلقات يعني. فمن هون بدأت يعني، وبدأت أنا أكثر قراءتي وتزيد معرفتي في الموقف المجتمع السويدي والحكومة السويدية والأحزاب السويدية من القضية الفلسطينية.
في شي كتب أصدرتهم في السويد؟
هذا طبعا أدى إلى أنه أنا تنويع المقالات اللي كنت أكتبها، مثلا مقابلة صحفية أو تغطية خبر أو قراءة كتاب أو ما شابه يعني، فصرت أعمل دراسات أنا يعني، مثل الدراسة الأولى اللي عملتها الفلسطينيين على الساحة السويدية، عملت دراسة على اليهود على الساحة السويدية، درست دراسة على تطور الرأي العام السويدي إلى آخره من الأبحاث. في عام 2013 كانت صار عندي خميرة لا بأس فيها من الدراسات، فاتصلت في صديق اللي اسمه سميح شبيب، هو كان أستاذ في جامعة بيرزيت ورئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية في رام الله، شاورته في الموضوع أنه شو رأيك في هاي الدراسات، فأشار علي أنه ننشرها في، ليس في كتاب واحد وإنما على 3 كتب يعني، تصير مثل موسوعة صغيرة تحت عنوان يعني. 3 أجزاء تحت عنوان السويد والقضية الفلسطينية
باللغة العربية،
باللغة العربية، وصدروا في رام الله. لكن مع الزمن طلب مني من ناس كثيرين هون انه طيب انت هذا الحكي ما كتبته بالسويدي، فتشجعت لأسباب متنوعة، منها انه أطفالنا اللي خلقوا هون مثلا ما بيعرفوا يقرأوا اللغة العربية، وكنت أتمنى أنه يعرفوا إحنا موقفنا من القضية الفلسطينية وليس موقف فقط الكتاب السويديين، فشجعني أنه أكتب هذا الكتاب في حتى الناس تقدر تعرف، أطفالنا أو شبابنا وأصدقائنا من السويديين يعرفوا موقفنا من القضية الفلسطينية وكيف نرى الموقف السويدي من القضية الفلسطينية. فصدرت كتاب باللغة السويدية
وتوزيعه باللغة السويدية
بشهر 8 السنة الماضية 2018 صدر الكتاب باللغة السويدية وتم توزيعه. نعم،
من خلال عملك في السويد كمدرس لمادة الاندماج الاجتماعي في السويد، فكان عملك بشكل مباشر مع القادمين الجدد، ياريت تحدثنا شو أهم الصعوبات اللي عم بتواجه القادمين الجدد، وشو النصائح وما هي النصائح اللي ممكن انك تقدمها لهم؟
يعني هو مدخلي لهذا الموضوع كان هو بسبب اللغة السويدية، انا كوني اشتغلت في الترجمة في العام 1984 وما بعد، فهذا خلاني احتك مع الناس بشكل يومي، فصرت اعرف انا شو الصعوبات اللي بتواجههم في موضوع الاندماج في اللغة في المجتمع السويدي. وبالحقيقة إذا إحنا حاولنا نقسم الناس القادمين الجدد إلى مجموعات خلينا نقول أو أصناف، فمنهم الصنف اللي متحفظ واللي ما بده يندمج، فلذلك أنا ممكن أسميهم المجتمع المجموعة المغلقة، بده ينغلق على حاله ومفكر حاله أنه ممكن دمشق أو القاهرة أو تونس تنقل لهون ويعيش هو الحياة اللي كان يعيش فيها سابقا. يعني هدول الناس المنغلقين الحمد لله أنه هم هدول مجموعة صغيرة، وفي المقابل هناك مجموعة أخرى، المجموعة الذائبة، بفكروا حالهم أنه أخذ الجنسية السويدية فصار هو مغلق يعني، صار سويدي 100%، وحتى في منهم بغيروا أسمائهم وبيصبغ شعره أو ما شابه به. أما المجموعة الكبرى من القادمين العرب خلينا نقول، هم المندمجين، يعني بياخذ ما هو افضل في مجتمعه وبتضل متمسك فيه وما حدا بيقدر يعارضه فيه، مثل اللباس، مثل الحجاب، مثل الذهاب الى المسجد اذا حب او الكنيسه.
بلا شك انه نحن عم نعيش في بلد حريات يعني.
فهدول اضافوا الى ثقافتهم السابقه ما هو موجود وجيد في المجتمع السويدي، يعني ما في داعي الواحد مثلا يشرب خمور أو يدخن كذا أو يلبس مثل السويديين أو غيره. فهدول أضافوا على ثقافتهم القديمة ثقافة المجتمع السويدي الجيد الديمقراطي الذي يحترم الإنسان ويحترم الفرد.
ما هو الجديد في أعمالك القادمة؟
طبعا الكتاب الأول تبعي كان عن مجموعة مواضيع، يعني كل موضوع كان بتمنى يصير كتاب كامل. فأحد المواضيع اللي هو الكتاب السويدي والقضية الفلسطينية على مدى 200 سنة لفت نظري أنه أنا أتبحر فيه وأعمله ككتاب جديد. لذلك هلأ أنا في صدد كتابة موضوع جديد اللي هو بيقول الأدب السويدي والقضية الفلسطينية على مدى 200 سنة.
طيب أستاذ رشيد، نتوقف عند سؤال لك، ما هو الجديد في أعمالك بنهاية الجزء الأول من لقائنا معك، وإن شاء الله نعد الأخوة المستمعين بلقاء جديد الأسبوع القادم. تحياتي لكم، شكرا لك.
شكرا لكم.
من أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا، سيو.
هذه بعض الأنشطة التي قام بها الاتحاد هذا الأسبوع. في يوم الاثنين الأول من نيسان أبريل كنا وكالمعتاد مع المقهى النسائي الدولي وأنشطته الأسبوعية.
المقهى النسائي لاتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا يدعوكم لاستراحة قصيرة فيها الفائدة والمتعة من خلال لقاء مفتوح يتم فيه التواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات ومناقشة قضايا تهم المرأة، وذلك في الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء في مقر اتحاد جمعيات المهاجرين، العنوان سكور قاطان 18. للاستفسار يمكن الاتصال على أرقام 018-69-45-80 والرقم 073-681-760-2.
إضافة إلى دورة الكمبيوتر للقادمين الجدد والتي يشرف عليها الأستاذ طارق الجزار. في يوم الثلاثاء الثاني من نيسان تم اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. في يوم الأربعاء الثالث من نيسان قامت مجموعة من جمعية أنتيكا بزيارة الاتحاد، إضافة إلى الاجتماع الأسبوعي لأعضاء مشروع كبار السن في كود ساندا. في يوم الخميس الرابع من نيسان كنا مع أعضاء مشروع الاندماج رؤية أوبسالا 2030 واللقاء الأسبوعي. في يوم الجمعة الخامس من نيسان سيتم الاجتماع مع أعضاء مجلس المحافظة. برنامج في رحاب أقلام مبدعة. نقدم لكم القصة القصيرة لصالحة حمدين، اسم القصة حنتوش، من تقديم أنور السلبود. صالحة حمدين طفلة بدوية من فلسطين فازت بجائزة هانز كريستيان الدولية للقصة الخيالية من بين 1200 عمل من جميع أنحاء العالم عن قصتها حنتوش. وهذا نص القصة التي فازت بها، قصة قصيرة بقلم صالحة حمدين.
اسمي صالحة، أنا من مدرسة عرب الجهالين، أعيش في خيمة صغيرة في وادي أبو هندي. عمري 14 سنة. في النهار أدرس في مدرسة القصب. وقد صنعوها من القصب لأن جنود الاحتلال أعلنوا أن أرضنا منطقة عسكرية مغلقة، حيث تدربون على إطلاق النار في مناطقنا الزراعية. يعيش معي في الخيمة 70 نعجة، وأنا أقوم بحلبها بعد أن أعود من المدرسة، وأصنع الجبن ثم أبيعه لأهل المدينة. الطريق هنا وعرة لأن جنود الاحتلال يمنعون من تعبيد الطريق، وتدربون على إطلاق النار في الليل، وأنا أكره صوت الرصاص، أكاد أجن منه فأهرب. نعم أهرب. لا يوجد لدي دراجة هوائية لأن الطريق وعرة، ولا سيارة عندي ولا طيارة، لكن عندي شيء أستخدمه للهروب. اقتربوا اقتربوا، سأوشوشكم سرا. عندي خروف يطير اسمه حنتوش، لونه أسود وأذنه طويلتان، له جناحان سريان يخبئهما داخل الصوف ويخرجهما حين أهمس في أذنه. يا حنتوش يا خروف، أطلع جناحيك من تحت الصوف أغني في أذنه. فيما يبدأ الجنود بتدرب على إطلاق الرصاص وأركبه ويطير بي، والبارحة هربنا إلى برشلونة. سنقول لكم شيئا، في وادي أبو الذهب لا يوجد ملاعب أصلا لأن الأرض مزروعة بالألغام، وفي برشلونة قابلنا ميسي صاحب الأهداف الكبيرة، لعبنا معه لساعات طويلة. خروفي حنتوش كان واقفا حارسا للمرمى، وأنا أهاجم ميسي صاحب الأهداف الكبيرة. أدخلنا في مرماه 5 أهداف. أراد ميسي أن يضمني أنا وحنتوش إلى فريق برشلونة، لكننا رفضنا. نريد أن نعود إلى أبو هندي لأن الأغنام هناك تنتظرني، فلا أحد غيري يذهب ليحلبها. فأبي في السجن منذ ست سنوات، وبقي له 19 سنة. سأقول لكم سرا، أخبرني ميسي أنه سيزور وادي أبو هندي بعد 2 سنوات. سنقوم مونديال في وادي أبو هندي، سننظف الأرض معا من الألغام، وسنبني أكبر ملعب في العالم، وسنسميه ملعب حنتوش، وسيكون الخروف شعار المونديال. وأهلا وسهلا بكم في وادي أبو هندي، نحن جميعا بانتظاركم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
من الشعر العربي للشاعر علي الدليمي، وقصيدة راحتي بين يديك.
خمرة للحب كم أسقت فؤادي، كأسها من شفتيك. متعب أني وأدري، راحتي تكمن ما بين يديك. كلما أشقت رماح الحزن روحي، جئت كالنسمة عندي تخبريني يا حبيبي لا عليك. تنتهي الدنيا وأبقى، ينتمي كلي إليك. فرح يغسل أحزاني فتغزو، دمعة الشوق زوايا مقلتيك. ما الذي جد فأحرقت خيالي؟ كيف أفرغت من الحس وريدا كان كالعبد لديك؟ يجمع النور بليل حين تغفو بسلام ناظريك. صار يشكوك افتقادا، يشتهي النبض حنايا راحتيك.
مستمعين الكرام، نلتقي معكم في البرنامج العربي الأسبوعي
أنغام عربية على بساط الريح، وفي كل حلقة أسبوعية سنقدم لكم الأغاني التراثية لقطر من الوطن العربي.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سيحط بساط الريح في فلسطين
لنستمع مع أجمل أغاني الفلسطينية، نبدأها بالفنان محمد عساف، دمي فلسطيني.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.
والأغنية التالية نستمع لأبو عرب، منسيتك يا دار أهلي.
Thank you. يا داري مهما طال البعد لاجي ودمع بفرقتك عالخد لاجي ما عدت أعيش أنا باسم لاجي لابد ما عود لو طال الغياب يا هلي يا هلي يا هلي لي 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 هي هي يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي أمان لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أماني لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار
منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار
ساهر بالليالي ورشاشي بيدي أنا أولادي وعيالي حتى تعودي لي
لجلك ساهر بالليالي ورشاشي بيدي أنا أولادي وعيالي حتى تعودي لي
يا عريشي يا دوالي يا غدران المي والله ما تروحي من بالي لا ليل ولا نهار
منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار
نحلف بالرب المعبود وفي البيارات عزمي بإيماني بصموني قدام الغارات
لحلف بالرب المعبود وفي البيارات عزمي بإيماني بصموني قدام الغارات
مترك إيدي عالباروني بعزم وثبات طمن لأهلي أشرف عودي لصوبك يا دار
منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار
بنسى رابيع بلادي عكتاف الوديان صبايا الحي الورادي تمرد عالقدران
ما بنسى رابيع بلادي عكتاف الوديان صبايا الحي الورادي تمرد عالقدران
والمزمار ولحن الحادي وشليات الرعيان والراعي يمشي متهادي عالحن المزمار
منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كني بنسى دمي وجرحي بنساك يا دار
ما بنسى الليالي الشتوي والليالي كانوا ودلال القهوة المغلي عجمر الكانو
ما بنسى الليالي الشتوي والليالي كانوا ودلال القهوة المغلي عجمر الكانو
أمي لما تنادي علي بصوت الحانون يلا حيفني من صبحي بدنا نرش بدار
منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كاني بنسى دم وجرحي منسيتك يا دار منسيتك يا دار أهلي منسيتك يا دار كاني بنسى دم وجرحي منسيتك يا دار.
والأغنية التالية نختتم فيها الأغاني الفلسطينية لريم البنا هلالة ليا.
لو غطى عمري
مستمعينا الكرام، كنا معكم في برنامج بساط الريح، على أمل اللقاء معكم في الأسبوع القادم. كان معكم في التقديم عائشة السليمان
وأنور السلبوت.
إلى اللقاء.
تهاني وأغاني. لإرسال تهانيكم أعزائنا المستمعين والمستمعات، يرجى الاتصال على هاتف رقم 072-91-39-38-6.
حبة كوثر، أهلا بك في برنامج أغاني وتهاني. ماذا تحبين أن تهدي في هذا البرنامج؟
أحب أن أهدي غنية من غير ليه لشخص عزيز جدا 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 على قلبي.
مش ما أقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا، مش ما أقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد. مش ما أقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا، مش ما أقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد. مش ما أقول مش ما أقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحابه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه. مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحابه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني نقف نقف على بابه. حبيبي أبدا أبدا، مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدون. مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحابه بعد ما كنا على بابنا شجر الدور حلو حلو مفرق، على بيتنا بالحب النبوه متجمع على بابنا شجرة ود حلو حلو نفرح على كل شباك ألف شمع مولع مولع ويا حبي قول لي من بقى حتجيت أروح حضني أروح حضني أروح حضني وأتقرب ليك تحت حبايب حبنا مخلينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حضني قول لي من بقى حتجيت روح يا حضني وتقرب فينا نحن حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حضني واللي من بقى عدينا
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل، وفريق عمل راديو سيو يودعكم كل من أمير صرصور، زهير عمياز، زكي محمد، حسين خالد، أنور سلبود وأنا عائشة سليمان.